أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف استطالت واستقامت واستدامت الأمة الإسلامية على الرغم الأعاصير التي ضربتها شرقا وغربا وفي العمق؟ وسر بقاء هذه الأمة الواحدة، وكيف يمكن أن نتعرف على هذا السر ومن ثم نستوعب هذا السر العظيم وننطلق من جديد؟ لعل الآية الكريمة من سورة البقرة التي تلوناها تهدينا إلى هذا السر العظيم، أن الأمة هي أمة وسطية. ماذا تعني كلمة الوسط؟ الوسط من الناحية الظاهرية الجادة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، لا يمين ولا يسار، لا يمين وفيها كل ميمنة ولا يسار وفيها كل تيسير. ولكن إذا تعمقنا أكثر في هذه الكلمة نعرف أن معنى الوسط الحق، لأن العدل والحق هما في الحقيقة جوهر خلقة الله للطبيعة. الخليقة التي خلقها الله خلقها بالحق، وهو قائم سبحانه بالقسط. والحق يعني تلك السنن الإلهية الدقيقة الحكيمة الرشيدة السديدة التي لا تشذ عنها جزئية من جزيئات هذا الكون. هذه السنة الإلهية أو السنن الإلهية، وما نسميها نحن بالأنظمة بالنظام أو القوانين، هذه هي الحق. رأيت أنه لو قسمنا الثانية الواحدة بميكرو أي بمليون قسم، ومن ثم تساءلنا هل هذه الشمس في انطلاقتها والقمر في دورانه والأرض في حركتها، هل هذه الموجودات في كل أنشطتها هل تخرج ولو بمقدار جزء من مليون جزء من الثانية عن تحديد اللي حدده الله؟ أقول لك كلا، مستحيل. أو لو قسمنا المليمتر بمليون قسم، هل ترى أن الشمس أو القمر أو النجوم أو هذه المجرات ومواقعها ومواقع النجوم فيها، هل هذه تستطيع أن تتأخر تتقدم تذهب يمنة أو يسرة بمقدار هذا الجزء من مليمتر؟ أقول لك كلا، وهذا العلم أمامك وهذه التجارب أمامك. الحق هو هذا. الحق يعني هناك نظام، وهذا النظام دقيق حكيم، وكل شيء قائم على هذا النظام. طبعا البشر في هذه بيش نوع من الميزة أنه البشر أعطيت له الحرية في تصرفات بنسبة معينة، وهذه الحرية لها أهدافها، هدف الابتلاء هذا بحث آخر. الأمة الإسلامية قائمة على أساس الوسط، يعني قائمة على أساس الحق، على أساس العدل، على أساس القسط، على أساس الإحسان. لو كانت الأمة الإسلامية كبعض الأمم السابقة التي وجدت على هذه الأرض وتطرفت وخرجت عن هذا الإطار الذي رسمه الله، لكانت هذه الأمة في خبر كان. لماذا انتهت حضارة عاد؟ لماذا دمرت ثمود؟ لماذا قلبت قرى لوط؟ أين هم الفراعنة؟ أين هم التتر الذين في يوم من الأيام سيطروا بالإضافة إلى بلادهم إلى نصف العالم الإسلامي؟ أين هم؟ وين هم؟ لنا حق في أن نسأل وين شنكيز خان؟ وين هولاكو؟ وين أولئك الذين استفادوا في وقت مبكر من البارود ومن الطلقة وحاربوا الأمة الإسلامية وجرى دجلة ثلاثة أيام بالأحمر من كثرة القتلى، ودمرت بغداد ودمر العراق من ذاك اليوم هجوم هلاكو إلى العراق، وحتى هذه اللحظة العراق ما استعيد، ما استعاد عافيته حتى الآن، لا من الناحية العمرانية، لا من ناحية الأراضي، حتى من الناحية النفسية. العراق دخل في عمق الحزن، يعني العراق عنده حزن، الحزن في العراق ذاتي من ذاك اليوم. أشعاره حزينة، أمثاله حزينة، حتى قراءته للقرآن قراءة تختلف فيها نبرة حزن. فهذه في الحقيقة الواقع، بسبب أنه الهجمة كانت عنيفة، الأرقام ما كانت واضحة، بس حينما دجلة، وما أدراك ما دجلة ذاك اليوم، يجري دما، شنو معنى ذلك؟ كم إنسان قتلوا؟ فإذن ولكنهم ذهبوا، ذهبوا مع الرياح. أين هم؟ حتى الناس ما يذكروهم بشر أو بخير، هجوا وراحوا. لماذا بقيت الأمة واستطالت الأمة وانتصرت الأمة بعد الحروب الصليبية؟ 200 عام استمرت الحروب الصليبية. أين أصبحوا؟ أخذوا القدس واستباحوا فلسطين، أخذوا بلاد الشام واستباحوها، والجيوش الجرارة بال500,000 وبالمليون إنسان كانوا يجون إلى هذه المنطقة ويقتلون أنفسهم، يقتلوا وانصر. أخيرا الاحتلال، يعني هذا بعد القرن الماضي، بداية القرن الماضي مع سقوط الإمبراطورية العثمانية، بلاد المسلمين أكثرها احتلت. هذا العراق كان تحت الانتداب البريطاني، سوريا تحت الانتداب الفرنسي، مصر تحت الانتداب الكذا، كلها تقريبا راحت. لكن وين المستعمرون؟ هاي كربلاء حاكم بريطاني كان قاعد يحكمها، وين هو؟ أين هم راحوا؟ وليش الأمة استعادت قوتها؟ هذا السؤال. الأمة استعادت قوتها لأن أمة حق مباطل، أمة حق يعني أمة تنتصر للعدالة، تنتصر للحق، ما تنتصر للأهواء والانتقام، ما تنتصر للعواصف الشهوانية، للعواطف النفسية، ما تنتصر. وهذا الحق تمثل في الأمة الإسلامية في مجموعة من ما نسميه بعوامل القيام، تعبير القرآن قيام. عوامل القيام في الإسلام ما هو؟ أولا القرآن الكريم. القرآن كتاب حي يتحدث عن كل شيء، وينفذ إلى قلوب الناس، سواء كانوا يتحدثون باللغة العربية أو يقرؤون القرآن بلغات أخرى، لا فرق. ترجمة القرآن الآن من الكتب المعروفة عالميا عند المسلمين وغير المسلمين، والأكثر قراءة في العالم كله وبكل اللغات القرآن الكريم، كل لغة. يعني أنا أسمع فلان مثلا ترجم القرآن باللغة الإنجليزية وانباع في أول وجبة 5 ملايين نسخة، منو قرأوه؟ وإحنا مسلمين. هذا القرآن هو ضمان استمرار الأمة الإسلامية، قوام الأمة الإسلامية واحد. الشيء الثاني أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، باستثناء مجموعة من شذاذ التاريخ، من بقايا بني أمية، من بقايا الحزب السفياني الجاهلي المندثر، هؤلاء قد ينصبون العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن بقية المسلمين أينما كانوا يتبركون بهم ويزورون مراقدهم ويحتفون بكلماتهم. وشيء غريب، احنا لا نعتقد انتم الان في العراق عندكم هالاضرحه المقدسه وهالقباب العاليه في النجف الاشرف وكربلاء المقدسه والكاظميه والسامراء وغيرها، لا، مو فقط انتم. اذهب الى مصر، واذهب الى السودان، واذهب الى ليبيا، واذهب الى الجزائر، واذهب الى المغرب ومراكش، واذهب الى موريتانيا، واذهب الى توصل اندونيسيا. كل مكان الناس يتبركون بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا وصدق رسول الله سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طبعا نحن نتوقع أن يكون التمسك بالكتاب أفضل والتمسك بالعترة أكثر، ولكن هذا المقدار من التمسك بالكتاب والعترة أبقى المسلمين. بل كانت هناك بعض المذاهب كما قلت من بقايا مذاهب السفيانية، لكن حتى هؤلاء أنا في الفترة الأخيرة أشوف قالوا لا، إحنا نتبع أهل البيت وإحنا نتبع أهل البيت، وبدأوا يتحدثون أهل البيت. فرض أهل البيت أنفسهم بحول الله وقوته عليهم، شاءوا أم أبوا، لكن عندهم طريقة خاصة في الاحتفاء، يقولون مساجد لا تبنى عند قبورهم. هذه فكرة شيطانية دخلت فيهم، لكن أصل الفكرة ما اختلف فيها اثنان. هذا الشيء الثاني. الثالث، قوام المسلمين الثالث الكعبة. الكعبة جعلها الله للمسلمين قياما. لماذا قياما؟ الآن أنت تجد في أي يوم من الأيام من أيام السنة، سواء أيام الحج أو أيام العمرة، شهر رمضان غير شهر رمضان، تجد الألوف المؤلفة، عشرات الألوف أكثر فأكثر، يطوفون حول بيت الله الحرام. إذا تأخذ 10 من الطائفين، من أين أنتم؟ واحد من العراق، واحد من إيران، واحد من نيجيريا، واحد من أندونيسيا، واحد من مختلف البلاد، وكأن هذه الكعبة تحولهم إلى طاقة واحدة بحركتهم في هذه المنطقة المقدسة. هذه كعبة كل سنة. بعد 11 سبتمبر وما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الكتاب الأمريكيين اقترح ضرب الكعبة بالقنبلة الذرية. هشوف. وحتى أنهم اقترحوا وحاولوا ضغطوا على السعودية بأن تقسم الحج، ما تخلي الحج مرة واحدة، تقول قسم من الناس يحجون شهر للحجة، قسم شهر محرم، قسم شهر صفر، قال لهم عمي هذا الحج في وقت واحد، ما يصير نقسمه، وما يمكن احنا نقاوم هذا التوجه. وهذا بارك الله في هذه بلاد الديار المقدسة، المكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها، حيث تلم المسلمين. هذا القسم الثالث. والقسم الرابع، طبيعة الأحكام الإسلامية. إخواني انتبهوا، الحكم الإسلامي يقول لك حينما يعتدي عليك اعتدي عليه، ما في مشكلة، فاعتدوا عليهم لكن يشترط بمثل ما اعتدوا عليه. يعني يعطينا فرصة محدودة، يعطينا خط واضح. أنا إذا هو ضربني أنا ما أضربه بمثل ما ضرب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص قصاص يعني شيء بمقدار، ومع ذلك أمرنا الله بالعفو، وأما على ذلك عملنا بأن نكون نحن اليد العليا، أحنا نكون نحن المحسنين. أنا كل هذا الكلام أقول مقدمة لبيان أنه الحركات المتطرفة في العالم الإسلامي انتهت وتنتهي اليوم. حركة القرامطة كانت حركة متطرفة، كانت حركة قيامها، انتبهوا، قيامها على أساس الأنانية، على أساس الحزبية، على أساس الذات، وليس على أساس الدين، على أساس الحق. هاي وين صارت؟ رحت أدراج الرياح. حركة الخوارج، الخوارج بالرغم من أنهم تظاهروا بالدين، اللحى طويلة والثياب قصيرة والكلمات فضفاضة، وبالليل يقرأ القرآن، وعلى جباههم السفنات، ولكن هؤلاء ما كانوا يعرفون من الدين شيئا، مرقوا من الدين كما يمرق السهم. راحوا، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة من الليالي وهو يمشي في بعض طرقات المدينة المنورة، وإذا صاحبه يسمع صوت قرآن ذاك الوقت من الليل، قراءة حلوة، صوت تدري صوت الليل عالي يدوي، هذا يسمع، قال ايش قاري قرآن؟ قال لا يعجبك هذا، طلع هذا هو ابن ملجم اللي قتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هو نفسه هذا ابن ملجم المرادي، هذا مرق من الدين. يعني شوف فد واحد يجي شارع هذا زين، قل له عمي هذا شارع امشي بيه، هو يجي على الشارع بس ما يوقف على الشارع، لو ذاك الصوب يوقع، سواء من هالصوب لو ذاك الصوب نفس الشيء. المتقدم لكم مارق، مرقوا من الدين. أين هم؟ حاربوا، قاتلوا، قتلوا، وفضفضوا، كتبوا، وراحوا، وإجوا، وإذا سراب في سراب. ده أنا هذا الكلام أقول لأن هناك نهضة إسلامية عالمية، هناك ربيع عربي، وأنا معتقد بهذا الربيع، وليس عربيا بمعنى أنها منطلقة من القومية العربية. الربيع العربي إذا من القومية العربية كان أيام عبد الناصر، هذا شيء واضح، قومية عربية، بس اليوم هذا الربيع ربيع منطلق من الأسس الإسلامية. صحيح بدأت في تونس وبعدين انطلقت إلى مصر وبعدين ليبيا، ولو في ليبيا نظر، وبعدين في اليمن وما أشبه. هذا الربيع ليس ربيعا منطلقا من الأسس القومية العربية، إنما انطلق من أسس دينية، من أسس إلهية. طبعا هناك أيضا ناس انطلقوا بأسس أخرى، لا نختلف في ذلك، لكن العام الأغلب من الناس اللي أجوا ودخلوا في ساحات التحرير سواء في تونس العاصمة أو في القاهرة أو في صنعاء أي مكان، هذول كانوا مسلمين، ودليل على ذلك صلوات الجماعة مالتهم. شوف صلاة الجماعة، إذا واحد يقول هذول إذا علمانيين ليش يصلون صلاة الجماعة بهالأسلوب؟ نعم هناك أفكار مختلفة لا نشك في ذلك، إنما هذا الربيع نقول لهم الآن وقت أنه يأتي شخص مثل معاوية. المعاوية ما هو؟ يزيد هم ما هو؟ راحوا إلى حيث ذهبوا، لكن المشكلة نهجهم موجود، شيطانهم موجود، الشيطان اللي جعل معاوية يمكر هذا المكر ويخلي شنو يا أخي؟ يخلي فد أشباه القرآن. معاوية ما حمل القرآن، في أواخر حرب الصفين، ما كان قرآن، ما كان عندهم هالمقدار من نسخ القرآن، سووا أشياء مثل القرآن وخلوه على الربع. سبحان الله، بعض الأحيان أشوف بعض هؤلاء أيضا يحملون القرآن، أقول هالقوم أبناء القوم، أشبه ليلة بالبارحة، نفس الشيء. صورة القرآن، حروف القرآن، رسم القرآن، أين وقع القرآن؟ برسم القرآن حاربوا القرآن، بظاهر القرآن حاربوا جوهر القرآن، وخلفوا الأمة الإسلامية من ذاك اليوم إلى الآن. أنا أقول لهؤلاء انتبهوا، مثل معاوية موجود، نهج معاوية موجود، نهج يزيد ونهج أبي سفيان موجود، هذول نهجهم موجود، دير بالكم لا يدفعهم هذا الاتجاه. قبل سنتين من هذا المنبر أنا أذكر قلت كلاما، والكلام طبعا ينتشر سواء عبر الفضائيات أو عبر النت أو عبر بعض الأجهزة الأخرى، قلت ونصحت بعض الناس، قلت لهم يا جماعة انتبهوا، الحرب الباردة بدأت، لا تصيرون محر في محرقة الحرب الباردة، هاي قضية سوريا دير بالكم عليها، هاي فتفخ لكم، لا تودون شباب الناس من الشرق والغرب، الناس اللي يحبون يجاهدوا في سبيل الله، تقول لهم هنا أرض الجهاد، فلسطين أرض الجهاد مو سوريا، إذا تريد تجاهد روح جاهد عدو الحقيقي، أما تجي تجاهد المسلمين وتقتل المسلمين وتنكح زوجته في نفس الليلة بغير ما أنزل الله، هذا مو عمل صحيح لصحتهم. وقلت لهم ولكنهم لم يحبوا النصح. اليوم بعد سنتين أقول لهم كافي عليكم، شفتوا شفتوا وين صرتوا، كل أهل فضائيات، ترى مو هم أهل فضائيات، هم خط معاوية، هذا الخط القديم، قلت لكم نهج موجود، يثيرون هالشباب ويحجون إياهم كذبيات والدجل وحكايات، سبحان الله، يعني فضائية عمرها 75 سنة في الإعلام يشتغلون، لكن يكذبون فالكذبة لا يمكن اجتراعها، يعني واحد ما يمكن يصدقها، يعني فالكذبهم دورات كذب مصفط، بس كذب مخربط، هذا الشيء بعد غريب، هم كذب هم مخربط، فالشيء يقول عجيب غريب، اليوم يقول شيء باكر يقول شيء، عقب باكر يقول شيء نفس الشيء. كافي عليكم، الكلام مو مع هؤلاء، لأن هؤلاء هم جنود الشيطان، أبواق الشيطان، ولكن الكلام مع الناس البسطاء، كافي عليكم، لا يلعبون بكم لعب، لا يجيبوكم من أقصى الأرض ويذبحون فيكم هنا، اكتشفتوا الخطأ، الآن لابد أن تكون لديكم شجاعة كافية بالاعتراف بالخطأ، ليصير عندكم تضخم ذاتي وتقعدون فيما بينكم، واحد يحكي واحد ثاني يجي ويأيده والثالث والرابع، وإذا تشوفون كل حكي في حكي، ليس هناك أي واقع في البين، انتبهوا. لماذا فشلتم؟ انتبهوا، كانت هناك معارضة في سوريا، معارضة سلمية سياسية لا بأس، لكن فالمرة جت جبهة النصرة وجايبين وياهم أجندة خارجية وجايبين وياهم أسلحة فتاكة وجايبين وياهم فد أفكار غريبة سوداوية عصبانية، فد أفكار لا أصل لها ولا فصل، جابوها ودخلوها في البلد، خربوا البلد، خربوا البلاد، وفسدوا أفسدوا العباد وأنهوا كل شيء، وهذا الواقع اللي تشوفوه. ربما الناس كانوا يتعاطفون معاكم لو أنتم كنتوا تطرحون المسائل بالتي هي أحسن. ربنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لو أنتم كنتم تمضون على هذه الآية الكريمة الأمة الوسط. وأنا هنا أقول وأنصح من يمكن أن يقبل النصيحة، ليس من أولئك الذين قالوا قلوبنا في أكنة، ليس من قبل أولئك الذين تركوا كل شيء وبدأوا يتوجهون إلى أشياء محددة؟ ليس، إنما أنصح نفسي وأنصح كل الإخوة إخواني. ربنا سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن الحرب، أكثر من أكثر أماكن اللي ربنا يجيب مسألة التقوى ويأمر بالتقوى في الحرب. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الحرب، لأن هاي الحرب تثير في الإنسان الحساسيات، تثير في الإنسان حس الانتقام، تثير في الإنسان حس العدوانية، الحالة العدوانية. فلذلك ربنا يقول اتقوا الله، انت ما جاي تحارب من أجل نفسك. الإمام أبي المؤمنين سلام الله عليه لما جلس على صدر عمرو بن ودء العامري، وقف عليه، قعد عليه، ذاك قال له كلام بذيء حسب الظاهر، كلام لا يليق. الإمام خلاه ينزف دمه ورجله مقطوعة وما يعيش هذا، خلاه وقام يتمشى. المسلمون تعجبوا، الرجل بعد حي والإمام يقدر يحز رأسه، ليش ما حز رأسه تمشى؟ بعدين رجع وحز رأسه. سألوا يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، إيش عجب أنت تأخرت؟ قال لي كلام، أنا شوية عصبي، صارت عندي عصبية، صار عندي غضب، ما ريت أحز رأسه لغضبي، وإنما لديني حتى ثوابي لا يقل. لهالدرجة أئمتنا كانوا دقيقين في أنيتهم كل خالصة، ونيتهم دائما خالصة. لكن هذا تعليم إلي وإلك، أنه إحنا دخلنا الحرب هم ندخل الحرب في طريق الله. شايف إذا أنت تأخذ لك فد صيد صيدة، تأخذ لك فد شات مثلا تذبحها، هل يجوز لك أن تذبحها من دون أن تسمي ربك؟ يجوز أو ما يجوز؟ إذا ذبحت بدون بسم الله، حلال وحرام؟ ليش؟ لماذا؟ حتى أنت تقول يا إلهي أنا أذبح هاي الشات مو انتقاما أو فخرا أو كبرا أو أنه أنا أفضل من هذا، أذبح هذه لأنه أنت أعطيتني إجازة بإذن بذبحه. هذه مسائل مهمة في تاريخنا. نحن ينبغي أن نرسم طريق واضح. نحن لا نريد تطبيق الأهواء ولا تطبيق الحزبيات، ولا نريد أن نحكم، مو نريدكم حتى نحكمكم، نقول تعالوا أنتوا صيروا ويانا اليوم إخواننا، مو فرق، ما في فرق. اللي بالأمس صار مسلم، بالأمس صار مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ساواه في العطاء مع ذاك الأول واحد صار مسلم، العطاء كان واحد كلهم، حتى طلحة وزبير مما أثارهم قال أنا يا أمير المؤمنين تعطيني فلوس بمقدار ما تعطي لعبدي، هذا عبدي وتعطيه بمقدار ما تعطيني إليه، غير تميزني أنا سيد وأنا قائد وأنا سابق إلى الدين. وهذا بالأمس جاء الإمام قال أنا كل ما فتشت في القرآن ما شفت فرق بينك وبينه، أكو فرق. نحن هكذا الدين، هكذا الدين يحكم، هكذا الدين يسود، هكذا الدين تقبله الفطرة. أنت الآن اعرض في الشاشات العالمية ما يجري، ما جرى في العراق من قبل هؤلاء المتطرفين، أو ما يجري في سوريا من قبل هؤلاء المتطرفين، أو ما يجري هنا وهناك في نيجيريا قبل يوم، اليوم في الصبح على يد المتطرفين، أو ما أشبه هذول، عرضها على الشاشات في العالم كله، شوف أحد يقول هذا الدين زين؟ بالأمس كان أحد الإخوة الآن أعتقد حاضر في المجلس عندي من بريطانيا، بريطانيا الأصل، وتحدثت معه، قلت روح إلى منطقتك وتحدث ويا جماعتك، لا تحدث عن الآيات القرآنية والروايات مباشرة، تحدث لهم عن الأخلاق، تحدث لهم عن الفطرة، تحدث لهم عما تقبله فطرتهم. دين الله فطرة الناس جميعا، فطر الناس جميعا، أسود أبيض، عراقي إيراني أفغاني صيني روسي، كل الناس فطروا على هذا الدين. بس بشرط أن نطلع الدين من سلوكنا من حزبياته، لا نتهم الدين، مو نسوي فشي وبعد نقول هذا دين الله، تقتل الناس تقتل الأطفال بعد نقول هذا دين الله، تذبح الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تذبح فد واحد هذا دين؟ بسم الله بسم الله تذبح ناس، هذا من يقبل من عندك هذا الدين؟ من يقبل من حتى الشيطان يقبل؟ هاي المشاعر مقززة. وإلى متى؟ أنا حقيقة هؤلاء ما أنصحهم، لأنه هؤلاء ليسوا أهل النصيحة، لأنه ملأت قلوبهم قيحا. إنما أنا أنصح نفسي وأمثالي، أقول يا إخوان المؤمنين في كل مكان، أنتم اللي حملتوا رسالة الإسلام، أنتم الذي اتبعتم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اتبعوهم في سلوكهم في أخلاقهم في حربكم في سلمكم في علاقاتكم، كونوا مثل عليا للخلق الحسن خلق النبي، وإنك لعلى خلق عظيم، وشوفوا الناس يلتفون حولكم لولا. وإذا أخطأنا في هذا الشيء ما استطعنا أن نمثل الإسلام، سوينا الصورة السيئة لتطبيق الإسلام، في يوم من الأيام نقعد ونتندم، ولا تحين مندم، ندم البغاة ولا تحين مندمي، احنا نتندم على شنو؟ لماذا هكذا عرضنا الإسلام؟ انت تروح اي بضاعة تشتريها اذا حاطيها في ظرف وسخ ما تشتريها، اليس كذلك؟ خلي نعرض بضاعتنا، ديننا، اخلاقنا، تاريخنا في أطر صحيحة وسليمة، وهذا هو طريقنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لازم يكون المسلم، الدولة الإسلامية، الحزب الإسلامي، المنظمة الإسلامية، العالم المسلم، كل إنسان ينتمي إلى شرف الإسلام يكون مثلا للأخلاق، للإحسان للآخرين، للفضيلة. أحد الكتاب يكتب غربيين يقول النبي فتح مكة ليس بالجيوش، فتح مكة بالخلق الحسن، وكاتب هاتين القصتين. يقول أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فتح خيبر وجد هناك من الذهب ما شاء الله، الذهب كله أخذه دز إلى فقراء مكة. ليش الفترة أهل مكة الفقراء كانوا يعيشون ضنك، قال وزعوا على الفقراء، وطبعا الفقراء صار عندهم ذهب، قاموا يعطون ديونهم، الحركة الاقتصادية مشت في مكة. هذول أهل مكة قالوا ليش طردنا هذا النبي؟ خوش نبي كان يريد الخير لنا. هاي واحدة. ثانيا جاء رجل من أهل اليمن وكان تاجرا كبيرا، وكان دائما تجارته بين مكة واليمن، ويجيب من اليمن الغلال الحنطة والشعير وما أشبه، يجيبها على مكة ويبيعها في مكة. اجى عند النبي قال يا رسول الله أنا صرت مسلم، عرفت صحة كلامك، قال أنا أهل مكة خناقاتهم بيدي، أقدر أخنقهم، يوم تخنقهم؟ قال أقدر أنه ما أودي لهم، ما أودي لهم طعامهم رزقهم. النبي قال ما بعثت إلا رحمة للعالمين، أنا أخلي الناس يموتون جوع؟ أريد أفتح مكة بهذا؟ ما أفتح مكة. وفعلا فتح مكة. لماذا؟ حينما أجاز هذا التاجر اليمني بأنه يتاجر ويأتي إلى مكة بالأرزاق. وهكذا هكذا طريقة المسلمون في العالم، كانوا إيدهم مفتوحة. الزكوات في بلاد المسلمين، الزكوات كانت توزع على فقراء المسلمين، فإذا فقدوا ما عنده فقير، الحمد لله كلها أغنياء، كان نفس الزكوات يأخذوها يودوها إلى بلاد أجنبية يوزعها عليهم يعطي زكاته. إلى الآن المسلمون يبنون مساجد وغير مساجد في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها. هذه في الحقيقة هذا رسمنا. نحن نريد أن نبني من جديد، لنخلي الطابوق الأول اللي نخليه إذا خلينا أعوج الجدار إلى الأبد يطلع أعوج. الطابوق الأول خلينا نخليه بشكل سليم، النهضة الجديدة لا تصير نهضة سفيانية ولا نهضة من نهج الجاهليين، إنما نهضة النبي وأهل بيته، نهضة الإمام علي سلام الله عليه، نهضة الإمام الحسن الإمام الحسين، وأنتم تعرفونهم. هذه معرفتكم بالأئمة عليهم الصلاة والسلام حولوها إلى واقع في حياتكم، وكونوا مثل عليا لخلقهم، وآنئذ تجدون كيف الناس يتهافتون عليكم وعلى دينكم، ولكم من الله أجر عظيم في الدنيا.